بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بإخواني الحضور وإخواني المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر شوال من العام 27 بعد 400 للهجرة في درسنا 47 من شرح مختصر الصواعق. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز كما سماه ابن القيم. وأحب أن أنبه أن هذا الموضوع يكاد يكون هو الأخطر والأول من نوعه الذي عانت منه الأمة في القديم وفي الحديث، حيث هذا الصنم ردت به آيات الله ودفعت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه كذبت الأخبار الصادقة، وبه ظل من ظل. وخطورته أنه عشعش وانتفش في عدة تخصصات، ولعل من أكثرها انتشارا ورواجا لبضاعة هذا الأمر ما يتعلق باللغة والأدب. فمادة البلاغة قد يدرس، وليس قد على سبيل التقليل، بل مع الأسف هو الأكثر، يدرس معظم الطلاب أو يدرس الدارسون في معظم أنحاء العالم الإسلامي فيما يتعلق بمادة البلاغة على أن المجاز أمر مسلم لا غبار عليه ولا شك فيه، وأنه من المسلمات وإلى آخره. وأحب أن أقول أن ابن القيم رحمه الله في المختصر كسر هذا الطاغوت في أكثر من 50 وجه، والمعركة قديمة وجديدة، وهي هل في لغة العرب مجاز أو ليس فيها مجاز؟ هل المعركة قديمة حديثة؟ ونحن يهمنا أن هناك أمر مسلم لا يجوز أن يتطرق إليه أي احتمال على الإطلاق، ألا وهو أن أسماء الله وصفاته كما يقول العلامة ابن عبد البر لا تحمل إلا على الحقيقة لا على المجاز. هذا أمر حكى ابن عبد البر، وهو كما تعلمون بخاري المغرب كما يسميه العلماء الإجماع وغيره من علماء الأمة. غير الأسماء والصفات، هل يأتي فيها مجاز أو لا يأتي فيها مجاز؟ هذه القضية يطول فيها الكلام، وكتب فيها في القديم وفي الحديث، ولا شك أن ابن القيم رحمه الله له القدح المعلى في رد هذا الأمر، حيث ناقش بتحدي أن يثبت أحد أن القرون الثلاثة الأولى سواء من ناحية اللغة أو من ناحية التشريع قد ذكر فيها لفظ المجاز أو استخدم. ومن ادعى ذلك فليبرزه. ولعل من الأوائل الذين جنوا على الأمة في هذا الأمر هم المعتزلة، وليس هذا بغريب عليهم وهم قائلون بخلق القرآن. فالجعفر وهو من كبارهم، وابن جني من اللغويين من الذين جنوا على الأمة في هذه القضية. الموضوع شائك لكنه موضوع هام جدا، نتعرض له إذا قرأنا في كتاب الأدبي أو في كتاب ناقش قضايا الاعتقاد من منظور غير سني أو غير سلفي، ولا نتعرف له إذا قرأنا كتب التفسير وكان فيها من التأويلات ما فيها، وأمر لا فكاك لنا منه. أقصد إيش لا فكاك لنا منه؟ في معرفته والمناقشة ورد عليه. لذلك هو مهم، أو معرفة نقضه ومناقشته هامة لكل طالب علم. وأكد أنه مع استطرادنا في النقاش وفي ذكر الأوجه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، يجب أن لا نغفل عن الحقيقة التي لا يجوز أن يتطرق إليها أي احتمال ولو واحد في المليون، وهو أنه لا يمكن أن يتطرق المجاز إذا سلمنا أن فيه مجاز، لا يمكن أن يتطرق إلى أسماء الله وصفاته بحال من الأحوال. ما غير أسماء الله وصفاته؟ قد يكون الأمر أهون والختم أيسر من أن يكون فيها مجاز، لأن هذا أمر يترتب عليه زعزعة العقائد وثوابت الأمة وقواطعها. فعلى بركة الله نبدأ في هذا الأمر، وأرجو أن يكون الإخوان حاضري الأذهان لمتابعة هذه القضية الهامة المهمة، ونسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق. قال رحمه الله: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، جعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. فمنهم من يقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. ومنهم من يقول: الحقيقة هي المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، والمجاز استعمال اللفظ في غير استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا. فها هنا ثلاثة أمور: لفظ ومعنى واستعمال. انتبه، لفظ ومعنى واستعمال. استعمال ايش؟ استعمال اللفظ لهذا المعنى يدل عليه ولا يدل عليه. طيب، فمنهم من جعل مورد التقسيم هو الأول، ومنهم من جعله الثاني، ومنهم من جعله الثالث. والقائلون حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا يجعلون الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني. فإنهم إذا قالوا مثلا: حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل الشجاع، جعلوا الحقيقة والمجاز من معاني لا من ألفاظ. ليه؟ ليه جعلوا الحقيقة من معنى لا للفظ؟ لأن اللفظ هنا أسد، هنا إيش؟ أسد. ما تغير اللفظ، هنا أسد هنا أسد. إذا المعنى الذي هنا حقيقة هنا مجاز أراد به المعنى والمريد به إيش؟ الله. طيب، فإنهم إذا قالوا مثلا: حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل الشجاع، جعلوا الحقيقة والمجاز من معاني لا للألفاظ. وإذا قالوا: هذا الاستعمال حقيقة وهذا الاستعمال مجاز، جعلوا ذلك من توابع الاستعمال. وإذا قالوا: هذا اللفظ حقيقة في كذا مجاز في كذا، جعلوا ذلك من عوارض الألفاظ. وكثير منهم يوجد في كلامه هذا وهذا وهذا. والمقصود أنهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو استعماله في مدلوله طولبوا بثلاثة أمور: أحدها تعيين مورد التقسيم، الثاني صحته بذكر ما يشترك فيه الأقسام وما ينفصل ويتميز به، فلا بد من ذكر المشترك والمميز ضرورة صحة التقسيم، الثالث التزام الطرد والعكس، فإن التقسيم من جنس التحديد إما هو مشتمل على القدر المشترك والقدر المميز الفارق، فإن لم يضطرد التقسيم والعكس وإلا كان تقسيما فاسدا. فنقول: تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. والأقسام الثلاثة الأول باطلة، فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا، فإن دلالة اللفظ على معنى ليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل، ولو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى له. والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، خط تحت هذا الكلام، والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، لا زال الخط مستمر. وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنه مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي، هذا هم الأقطاب الضخمة والعلماء الأعلام الذين جمعوا لغة العرب شفاها ودولوها في مؤلفاتهم ونقلت إلينا، قال لم يوجد هذا عندهم. شوف من ضرب به الخليل وهو من هو سيبويه، الفراء، أبو عمرو بن العلاء، الأصمعي وأمثالهم. نعم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعين التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. يعني كما قلت وأشرت لكم عدة مرات أن من الانحرافات اللي نشأت في الأمة ظاهرة قبول فقه الأئمة ورفض عقيدتهم، فتجد من ينتسب إلى أبي حنيفة مذهبا ولا ينتسب إلى عقيدته، وتجد من ينتسب إلى الشافعي مذهبا فقهيا ولا ينتسب إلى ولا يقبل عقيدة الشافعي، يقول من ذلك في أحمد يقول من ذلك في مالك. إذن ولا في كلام واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة، وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن حسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة. وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز موضع واحد. طيب ليش استشهد بالشافعي وركز عليه؟ غير المقول في اللغة. لا لا لا، الشافعي متقدم قبل شو مذهب الشافعي. اخوانا الشافعي اجمعت الامة انها اخر شخص من ناحية قوته يحتج به في اللغة، يعني ما بعد الشافعي دخلت العجمة في لسان العرب، فاي احد يقول قالت بعد الشافعي رحمه الله ما حكي الاجماع. يعني الشافعي رحمه الله كان من ناحية اللغة خاتمة العلماء الذين يوثق في نقلهم عن كلام العرب، لأن كلام العرب كما تعلمون نقل بالشفاه ما نقل مدونا. العلماء من السيبويه والفرة والخليل أبو عمرو العلاء والأصمعي هم اللي نقلوا، جمعنا كلامهم في كل شيء جمعنا في الكتب اللي وصل إلينا. إن من جمع أو من أحال على كلام العرب أن العرب تقول كذا أو لا تقول كذا من الشافعي، ولهذا لا احتجاج بعد الشافعي رحمه الله في من جاء بعده في مسألة اللغة، فكان هو خاتمة من يحتج به في نقل كلام العرب. ولا شك هو مطلبي هاشمي قرشي قح رحمه الله، وكان له الباع الطويل في أيضا معرفة لغة العرب وما يدخل عليها وما ينسب إليها وما لا ينسب إليها. قال وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد، وكلام الأئمة مدون بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. هذه فائدة، أو لو أراد طالب العلم أن يركز معلوماته ممكن يجعل من هذا الكلام في ملخصاته نقطة واحدة، أنه لم يرد لا في اللغة ولا دل عليه الشرع ولا نقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابعين ولا الأئمة الأربعة إلى عصر الشافعي، لم ينقل قط لا لغة ولا شرعا ولا عرفا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذه المسلمة أو هذه المسألة هي من أقوى ما يرد به على من أحدث الكلام في المجاز. طيب، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن. طيب، مع أنه هو أول من يستخدم كلام، لكن شوف ابن القيم إيش يحمل كلام أبي عبيدة عليه، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به، كما سمى غير كتابه معاني القرآن أي ما يغنى بألفاظه ويراد بها، وكما يسمي ابن جرير الطبري وغير ذلك تأويلا. إذا المجاز أول من استخدم كلمة مجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ومع هذا ليس هو المجاز الذي ذهب إليه المحدثون أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وإنما مراد بمجاز القرآن أي معاني ألفاظه أو تفسيره، مثل ما أن الطبري يعلل كل آية القول في تأويل قول، هل التأويل عند ابن جرير الطبري هذا تذكرونه مر معنا في التدميرية، هل مراده أنه صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؟ لا، وإنما مراد ابن جرير الطبري التأويل بمعنى التفسير. وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه بالمتشابه القرآن، وأما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل لغيره سيجب لعليك بنسكك أنا مشتغل بك، وفي نسخة وأما قوله إنني معكم ما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت كلام ابن القيم مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة لسع، إذا هو ما وهو من كلمة أن هذا يجوز في اللغة وليس الحقيقة شيء ومجاز شيء على الاصطلاح المتأخرين. إذا مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس حقيقة وأنه يصح فيه، وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره أنه مجاز القرآن، ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، فهذا مما يجوز في اللغة اللي صغت إيش ثاني، هذا جائز في اللغة، لأن تسمع مثلا ملك الملوك يصدر مرسل يقول نحن فلان بن فلان أصدرنا كذا، هذا جائز في اللغة ولا ما جائز في اللغة؟ جائز في اللغة. طيب، ولم يرد أنه الإمام أحمد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له وأنها تفهم منها خلاف حقائقها. إذا عرفنا الحقيقة الأولى وهو تحدي ابن القيم أن يوجد في القرون الثلاثة الأولى أو عند أئمة المسلمين أو عند الصحابة أو التابعين التابعين من قسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. رقم اثنين، أن أول من استخدم كلمة مجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ومراده بالمجاز أي التفسير والتوضيح لمعاني القرآن، مثل ما سمى جرير الطبري التفسير بإيش؟ بالتأويل. الإمام أحمد أيضا قال إنه يجوز في اللغة أو إن من مجاز اللغة أن يقول الرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك أو نحن فعلنا كذا، وهذا مما يجوز في اللغة، في اللغة، وفرق بين أن هذا الأمر يجوز في اللغة وبين أن نقول أن هذا اللفظ حقيقته كذا ومجازه كذا. قال وقد تمسك بكلام أحمد هذا من نسب إلى مذهبه أن في القرآن مجاز، وحطب هذه غلطة، كالقاضي أبي يعلى بن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم، هذا من علماء الحنابلة، ومنع آخرين من أصحاب ذلك كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي. يعني هناك من علماء الحنابلة من فهموا أن الإمام أحمد يقول بالمجاز وهذا كلام غير صحيح، وهناك علماء كبار كأبي حامد والتميمي الجزري من رفضوا هذا وردوا عليهم. قال وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من المتأخرين يثبت في القرآن مجازا، وأما المتقدمون كبروه وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة. حط خط تحت هذه، لأنك ستقابل في المتأخرين جيش من علماء المالكية وجيش من علماء الشافعية وجيش من علماء الحنابلة وجيش من علماء الأحناف، كلهم يقولون بالمجاز الذي بالمصطلح المتأخر. فلما يرد عليهم أو يثبت لك ابن القيم أن العلماء الكبار ها هم مثلا علماء الحنابلة اللي ردوا على من قال، وها هم علماء المالكية مثل أشهب ومثل ابن القاسم وابن وهب، هذول من كبار علماء الحنابلة المالكية الذين نقلوا فقه الإمام مالك، فيكون هذا حجة على المتأخرين. وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز منداد البصري المالكي وغيره من المالكيين. ابن خواز منداد من كبار علماء المالكية وأيضا قد رفع هذا الأمر. قال وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني. طبعا داود بن علي ذكر من هو إمام ويش أهل الظاهر، وابنه أبو بكر، ومنذر ابن سعيد البلوطي. منذر ابن سعيد من علماء الأندلس الكبار ومن حملة السنة في بلاد الأندلس رحمه الله، وصنف في نفيه مصنفا. وأشار المحقق إلى أن ابن تيمية قد أشار إلى ذلك في كتابه الإيمان. وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين. وقد أنكر الطائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية كأبي إسحاق الإصفرايني وغيره، وقوله له غور لو نفهمه كثير من المتأخرين وظنوا أن النزاع لفظي، وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز. وطائفة الأخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز بل كلها، وهذا هو ابن جني. ابن جني من علماء اللغة، وهو من حمل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد الصواب. فصل. إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة المجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض. إذا الاصطلاح من أي اصطلاحات؟ اصطلاحات السلف ولا المتأخرين؟ من اصطلاحات المتأخرين. متى؟ لما دائما إذا سمعنا له المتقدمين المتأخرين، عشان ما يفهم ناس أو بعض الناس قد يفهم أنه المتأخرين لهم في العصر الحاضر. لا، إذا كان الكلام في كلام أهل العلم وأرادوا بمصطلح المتقدمين المتأخرين، فلا يحمل مصطلح المتقدمين إلا على القرون الثلاثة الأولى وعلى الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة ومن في رتبتهم ودرجتهم. ويريدون بمصطلح المتأخرين هو ما بدأ بعد حركة الترجمة، أي بعد نشوء علم الكلام. وتذكرون كلامنا في دروس مضت عن جناية علم الكلام، هذه من أبرز جناياته على الأمة وبصماته التي ما محيت عبر القرون. فإن علم الكلام لما تولد من اصطلاحات فلسفة اليونان والإغريق هو الذي انحرف باللسان العربي عن مدلولاته وحقائقه التي كان الناس يتلقونها من غير ما إشكال يدور بينهم. فكل من تأثر بعلم الكلام وما جاء بعده يطلق عليه في اصطلاح المتأخرين، ويطلق على السابقين أي أتباع القرون الثلاثة الأولى ومن التحق بهم كأصحاب الكتب الستة والأولى الأربعة والأولى. إذن يقول فهو اصطلاح، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، ثم قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم. وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. إذن هذه بداية النشأة. فإذا عرفت بداية النشأة أنها ليست إسلامية، أي ليست نابعة من الوحيين، وليست عربية قحة لأن الشرع نزل بلغة العرب الفصحى، عرفت أن مصطلح المتأخرين هنا هو ما استورد من علم اليونان وهو علم المنطق الأرسطي الأفلاطوني. وأشهر ضوابطهم قولهم، يعني الآن سيتكلم أو سيشرح لك حامل علم المجاز ما هو. قال أشهر ضوابطهم قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. يعني مثلا أسد وضعت على الحيوان المفترس، هذه حقيقة، هكذا كلامهم. لما يسمى يقول رأيت أسد يذاكر دروسه، فهنا وضع اللفظ الجديد أو المعنى، وضع المعنى الجديد لهذا اللفظ مجازا في الرجل بجانب الشجاعة في كل منهما. إذن هو وضع الحقيقة ما وضع فيه له اللفظ أولا، والمجاز ما وضع فيه اللفظ في المرة الأخرى. في المجاز بعضهم في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاثة، هي اللغوية والشرعية والعرفية، والكلام على ذلك من وجوه. قول الكلام على ذلك من وجوه الآن سيبدأ في مناقشتهم، والذي في المختصر فوق 50 وجه في رد عليهم رحمه الله. أحدها ما تعنينا بالوضع، سواء كانت اللغة التوقيفية كما هو قول جمهور الناس. ليه اللغة التوقيفية أخذ من أي شيء؟ سنت وعلم آدم ما سواقنا، أو اصطلاحية كما هو قول أبي هاشم الجبائي، لا تعلمون هذا علم من أعلام المعتزلة ومن تبعه، أتعلمون به جعل اللفظ دليلا على المعنى؟ أن تعلمون به غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى تصير فيه أشهر من غيره؟ أن تعلمون به مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة كما قلتم من شرط المجاز الوضع؟ فإن الوضع في كلامكم يدور على هذه المعاني الثلاث، وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم استعملت فيها ثم وضعت لمعان أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده، ولا تتم لكم على المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى. وأما أنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير معناه الأول ثم استعملوه فيه، فدعوى ذلك قول بلا علم، وهو حرام في حق المخلوق، فكيف في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قلت من الحقيقة وضعت لهذا اللفظ أول ثم وضع المعنى الثاني للفظ مرة في المرة الثانية، هذا الأمر ما يجوز، لأنه يعني ما ينطبق على كلام السفسطة اللي هو إذابة والتشكيك في كل حقيقة ثابتة، سيكون هنا بهذه المعنى. لأن إذا أنت قلت من اللفظ حقيقة في هذه المرة الأولى وبعدين نقلناه للمرة الثانية، المتلقي سيتبلبل الذهن حين يريد أن يفهم هذا المعنى. هل يفهم المعنى الأول واستعمالك الأول، ولا يفهم استعمالك الثاني؟ قال فدعوى ذلك قول بلا علم، وهو حرام في حق المخلوق، فكل بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ينكر من بني آدم أن يثبت ذلك؟ وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي، وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه. يعني لو أن هذا أمر مسلم لما جاز، كما يقول الأصوليون لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لما جاز للشرع يهمل هذا ولا بينه، وقد بين الشرع كل ما يهم الناس. الوجه الثاني أن هذا إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء، انتبه للمثال وهو رائع جدا، يعني هذا الكلام اللي قلت في المعنى الأول ثم نقلنا على المعنى الثاني، يقول إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ بتلك المعاني، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بحينها في معاني أخرى غير المعاني الأول لعلاقة بينها وبينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجازا في هذه. وهذا لا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا مجاهرة بالكذب وقول بلا علم. والذي يعرفه الناس استعمال هذه اللفظ في معانيها المفهومة منها. إذن ابن القيم رحمه الله نضرب مثال، أنتم تقولون إن اللفظ حقيقة في هذا المعنى الذي اصطلحنا عليه نجاز في المعنى الثاني. يقول هل اجتمع ناس واشتهر أمرهم قالوا هذا اللفظ نستعمله المرة الأولى هنا، ثم بعد فترة اجتمعوا المرة الثانية قالوا ننقله إلى هذا المعنى ويكون هناك نجازا؟ هذا الكلام ما نصدق عقل ولا حصل أصلا فيه، بل الناس متواطئون على معرفة كل لفظ أنه يحمل حقيقة. الماء مثلا أو الجبل أو الحلو أو المر أو الأبيض أو الأسود، من أبينا آدم لا يرث الله الأرض من عليها. وبكافة اللغات لا يمكن أبدا أن تقنع إنسان أن الحلو والمر أو المر، سيأتي مناقشته في هذا إن شاء الله. الوجه الثالث أن قولكم الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه يلزم منه انتفاء قول الحقيقة قبل الاستعمال وليس بمجاز، فتكون الألفاظ قبل استعمالها لا حقيقة ولا مجازا. هذا وإن التزمت به فإنه مستلزم لأصل فاسد ومستلزم لأمر فاسد. يقول أنتم أتقولون أن اللفظ وضع لهذه الحقيقة، أجل عندنا بناء على تقسيمكم أن هناك شيء قبل ما ينزل الحقيقة على هذا اللفظ، وهو أنه لا حقيقة ولا مجاز، حتى أجيتم أنتم استعملتم هذا اللفظ وقلتم هو حقيقة في هذه القضية مجاز في هذه القضية. وهذا أيضا يترتب عليه أصل فاسد ومستلزم فاسد. أما الأصل الفاسد فهو أنه هنا وضع سابقا على الاستعمال ثم طرأ عليه الاستعمال فشار باعتباره حقيقة ومجازا، وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما تقدم. يعني اللفظ اللي قلتوا له حقيقة في كذا مجاز قبل تقسيمكم الحقيقة ومجاز معناته ما كان في منطقة لا حقيقة ولا مجاز، من أينكم علم بهذا؟ ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ على الاستعمال، بل تجردها على الاستعمال بحال، وهو كتجرد الحركة على المتحرك. نعم إنما تتجرد في الذهن، وأصلا ما دخل على إفساد اللغات والمعاني إلا أنهم يعتبرون أن ما قبله الذهن يمكن تحققه في الواقع. وقد قلنا وكررنا أيها الأحبة أن الذهن يفترض أحيانا من المحالات ما يفترض، ولكن يستحيل تنزيل ما في الذهن على أرض الواقع. قال ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ على الاستعمال، بل تجردها على الاستعمال بحال، وهو كتجرد الحركة على المتحرك. نعم إنما تتجرد في الذهن، وهي حينئذ ليست ألفاظا، وإنما هي تقدر ألفاظا لا حكم لها، وتبنتها في الرسم مسبوق بالنطق بها، فإن الخط يستلزم اللفظ من غير معكوس من غير عكس. وأما استلزامه للأمر الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع على الاستعمال جاز أن يوضع على المعنى الثاني من غير أن يستعمل في معناه الأول، وحينئذ فيكون مجازا لا حقيقة له. فإذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه وقد نقل عنه إلى مجازه، وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطنة؟ اللهم إلا أن يأتي أحد بذلك فيجب المصير إليه. الوجه الرابع أن هذا يستلزم تعطير الألفاظ عن دلالتها على المعاني، وذلك ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله من غير عكسي. فالعلم لا يلزم من عدم الاستعمال عدم الدلالة، فإنهما غير متلازمين. قيل بلى يلزم لزوما بينا، فإن دلالته عليه إنما تتحقق باستعماله. فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ، حط قطعة هذا الكلام، فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه، فلا تتحقق لها بدور الاستعمال البتة. يعني الدلالة اللي تدل على المعنى من هذا اللفظ متى أفهمها؟ حين أسمع اللفظ. فإذا أنا سمعت مثلا كلمة حلم أو أبيض، هذه كلمة لها حقيقة ولها معنى. المعنى المرتبط في ذهني أن الأمر الحلو ما أجمعت الناس على استساغة ولاقه على أنه أمر محبب إلى النفس. فما يمكن أبدا أن تعزل هذا المعنى لوحده عن معنى كلمة حلو، وأن كلمة حلو كانت أولا وليس يطلق عليها هذا المعنى، ثم جاء أمر وضع لها حقيقة وضع لها مجاز. لا يمكن هذا، هذا أمر لا يمكن، بل المعنى مرتبط باللفظ. فإن لم يفهم المعنى من اللفظ فهو العجمة. إذا وجدت لفظا أطلق ولم تفهم المعنى فواحد من الأمرين، إما أنك دليل لا تفهم الأشياء، وإما أن هذا اللفظ أعجمي لا تعرفه وليس هو من لغتك التي نشأت عليها وعرفت بها. لكن أن يوجد لفظ مجرد من معناه ثم يأتي المعنى ويطلق عليه ويقال لا اجعل هذا اللفظ يحمل هذا المعنى، هذا لا يعرف في تاريخ بني آدم. قال فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه، هذه الدلالة، فلا تتحقق لها بدور الاستعمال البتة. والاستعمال إما أن يكون هو معنى الحقيقة والمجاز كما يقوله من يقول إن الحقيقة استعمال اللفظ والوضع، أو جزء يسمى الحقيقة كما يقول من يقول إنها اللفظ المستعمل في موضوعه. وعلى التقديرين فيلزم تجرد اللفظ عن حقيقته ومجازه قبل الاستعمال مع وجود دلالته على أحدهما، وهذا جمع بين النقيضين فتأمله. إذن الذي يضع اللفظ ثم يعزل دلالته، سواء قلنا أنها دلالة حقيقة على مذهبه أو مجازا، إنما يجمع بين النقيضين. قال الوجه الخامس أن القائلين بالمجاز مختلفون هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا، على قولين: ولم يختلفوا أن الحقيقة لا تستلزم المجاز. حتى هذا لما هذا ما يفيد في نقض هذه. إذا لم يختلفوا حتى القائلين بالمجاز أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، لكن المجاز إيش؟ يستلزم الحقيقة. فإنه لا يجب أن يكون لكل حقيقة المجاز. والذين قالوا باللزوم احتجوا بأنه لو لم يكن المجاز مستلزم من الحقيقة لعرى وضع اللفظ للمعنى، لعري وضع اللفظ للمعنى أو لعري وضع اللفظ للمعنى على الفائدة، وكان وضعه عبثا. والحقيقة عندهم إلا استعمال اللفظ وإلا وضع اللفظ المستعمل في موضوعه، فلا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعماله في الحقيقة. لاحظ، لا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعمال في الحقيقة، ولهذا يقولون من الحقيقة إليش؟ إلى مجاز. إذا الحقيقة هي عندهم أول ثم نقلوه إلى مجاز، وهذا السبق اللي هو سبق الحقيقة على المجاز، وهذا السبق مما لا سبيل لهم العلم به بوجه من الوجوه، فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز. فإن قالوا نحن نختار القول الأول وأن المجاز لا يستلزم الحقيقة، فإن العرب تقول شابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق، وهذه مجازات لم يسبق لها استعمال في حقائقها ولم تستعمل في غير مدلولاتها المجازية. قيل لهم الجواب من وجهين: أحدهما أن المجاز وإن لم يستلزم استعمال اللفظ في حقيقته فلا بد أن يستلزم وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. فلو لم يتقدم وضع هذه الألفاظ لحقائقها لكانت قد وضعت لهذه المعاني وضعا أوليا فتكون حقيقة لا مجازا. فإذا لم يكن لهذه الألفاظ موضوع سوى معناها لم تكن مجازا، وإن كان لها موضوع سواه بطل الدليل. الثاني أنكم إلا أن تعلموا بقولكم لا يستلزم المجاز الحقيقة لكان كنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة أو لا بد للتركيب من حقيقة. فإن أردتم الأول بمسلم وهذه المفردات لها حقائق فبطل الدليل، وإن أردتم الثاني فهو بناء على أن دلالة المركب تنقسم إلى حقيقة المجازية حقيقية المجازية، وهذا يلاجع في جمهور القائمين بالمجاز ويقولون إن المجاز في المفردات لا في التركيب، إن لا يعقل وقوعها في التركيب لأنه لا يتصور أن يكون للإسناد جهتان إحداهما جهة الحقيقة والأخرى جهة المجاز بخلاف المفردات، والفرق بينهما أن الإسناد لم يضع أولا لمعنى ثم نقل عنه إلى غيره ولا يتصور في ذلك وإن تصور في المفرد. الوجه السادس أن تقسيم الكلام إلى حقيقة المجاز لا يدل على وجود المجاز بل ولا على إمثاله، فإن التقسيم لا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج والمراقب عن الخارج خارج الذهن بل ولا على إمكانها، فإن التقسيم يتضمن حصر المقسوم في تلك الأقسام وهي أعم من أن تكون موجودة أو معدومة من كلة الأمر تلع. فهؤلاء أمران، أحدهما انحصار المقسوم في أقسامه، وهذا يورد بطرق منها أن يكون التقسيم دائرا بين نفي الإثبات، ومنها أن يجزم الحق بنفي قسم آخر غيرها، ومنها أن يحصل الاستقراء التام المفيد للعلم أو الاستقراء المفيد للظن، والثاني ثبوت تلك الأقسام أو بعضها في الخارج، وهذا لا يستفاد من التقسيم بل يحتاج إلى دليل منفصل يدل عليه. وكثير من أهل النظر يغلط في هذا الموضع ويستدل بصحة التقسيم عن وجود الخارجي وإمكانه، وهذا غلط محض كما يغلط كثير منهم في حصر ما ليس بمحصور، فإن الذهن يقسم المعلوم إلى موجود ومعلوم، الذهن هو الأمر الواقع، الذهن يقسم المعلوم إلى موجود ومعلوم وما ليس بموجود ولا معلوم، والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وإما لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وإما قائم بنفسه وغيره، وإما داخل العالم أو خارجه، أو داخله وخارجه، أو لا داخله ولا خارجه، وأمثال ذلك من التقسيمات الذهنية التي يستحيل ثبوت بعض أقسامها في الخارج. إذا تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز أقرب ما يكون إلى التقسيم الذهني، والذهن قد يفرض شيئا يستحيل تحققه في الواقع. ومثال على ذلك دلل لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الاعتقاد، هو ساق كلام الأشاعرة لما وكلام المعتزلة، لما المعتزلة جحدت الأسماء وأثبتت أو جحدت الصفات وأثبتت الأسماء، والجهمية جحدت الأسماء والصفات، والأشاعرة جحدت معظم الصفات وفرضت عقولهم أشياء، فمما فرضته عقولهم إنه إما قائم بنفسه أو لا قائم بنفسه أو قائم بنفسه وبغيره، ومنهم قال إما داخل العالم وإما خارجه وإما لا داخل العالم ولا خارجه، وهكذا كل هذه تقسيمات ذهنية مجردة لا حقيقة لها على الحقائق للألفاظ في واقع اللفظ إذا استعمل لغة أو شرعا. فالذهن قد يفرض من التقسيمات مثلا يقول هذا الشيء موجود وهذا الشيء غير موجود، هذا التقسيم ذهني. ولهذا سمع لما تقول لما مناقشة جمع النقدين في ثلاث الفرق جمع النقدين أرسل بالنقدين المقارب أرسل بالنقدين وقال الرفضيين جمع النقدين أي جمع النقدين أرسل بالنقدين ممكن ما تخيلت أذهانهم وقالت به ولا ما هو ممكن قالت أذهانهم، لكن في عالم الواقع هل تحقق فعلا ما رسمه العقل في أرض الواقع أن يتحقق سلب النقدين في آن واحد أو جمع النقدين في واحد؟ يعني لما يقولون لما نسلب نقود السلب النقيضين إلا أن ننزه الله. وضرب مثال بأن النقيضين مثل الحياة والموت، الليل والنهار، النوم واليقظة، أشياء الحلو والمر، الأبيض والأسود. هل يمكن مثلا في الليل والنهار أن نشرب الليل والنهار؟ أبي يمكن يسترد هذا؟ قد يأتيك واحد يتخيل يقول نعم أنا أتخيل وقت لا ليل ولا نهار، لكن في عالم الواقع هل يمكن شرب النقيضين؟ أم أنه يلزم أن يجد أحدهما انتفاء الآخر؟ فكذلك هنا هو هذا الداء الذي لا تخيلته الأذهان نتيجة التأثر بفكر اليونان، جعلهم يتخيلون أشياء ذهنية لا يمكن تحققها لا في عالم الواقع ولا تنفيذها لا على لغة العرب ولا على المصطلحات الشرعية. ولكن مع الأسف هي فتنة قد حصلت وقال بها من قال، ومن ذلك تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. قال إذا عرف ذلك فالذين قسروا الكلام إلى حقيقة ومجاز إن أرادوا بذلك التقسيم الذهني لم يفدهم ذلك شيئا، وإن أرادوا التقسيم الخارجي أي ما هو خارج الذهن لم يكن معهم دليل يدل على وجود الجميع في الخارج سوى مجرد التقسيم، وهو لا يفيد الثبوت الخارجي، فحينئذ لا يتم لهم مطلوبهم حتى يثبتوا أنها هنا ألفاظا وضعت لمعان حتى تقلب عنها بوضع ثاني إلى على معان أخرى غيرها، وهذا مما لا سبيل لأحد إلى العلم به. الوجه التاسع إن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة في موضع له وألفاظ مستعملة في غير موضع له تقسيم فاسد، يتضمن إثبات الشيء ونفيه. فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى ولا يعرف من وضع معنى غير ذلك. ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله فيه على حسب اصطلاحكم مجازا مع نفي الوضع جمع بين النقيضين، وهو يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع، وهذا الجمع بين النقيضين. فإن قلتم لا تناقض في ذلك فإنا نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع الثاني، قيل لكم هذا دور ممتنع، فإن معرفة كونه مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه، فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازا لزم الدور الممتنع. فمن أين علمتم أن هذا وضع ثاني من لفظ وليس معكم إلا أنا ادعيتم أنه مجاز؟ يعني هذا اللفظ وضع له اللفظ قال هو حقيقة في هذا اللفظ الأول، وبعدين حطوا لهذا اللفظ معنى ثاني، من أين لكم الدليل على هذا التقسيم؟ من أين لكم؟ وما الذي دل، هل مثل ما قال في نوتي قبل قليل، هل اجتمعت الناس وكل من لهم علم باللغة فقالوا ألغينا المعنى الأول لهذا اللفظ واتفقنا أن لا نطلق عليه إلا المعنى الثاني هنا؟ هل حصل شيء منه؟ ما حصل شيء من هذا. قال ثم قلتم فيلزم أن يكون موضوعا وضعا ثانيا، فإنكم إنما استفدتم كونه مجازا من كونه مستعملا في غير موضوعه من كونه مجازا. يوضح وجه الثامن أنه ليس معكم إلا الاستعمال، وقد استعمل في هذا وهذا، فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر؟ إيش معنى هذا المثال؟ الآن ألم يقولوا إننا لما نقول رأيت الأسد يذاكر أن المراد هو إيش؟ الرجل. يقول استعملتم الأسد في الحيوان المفترس واستعملتموه الآن في الرجل، وقد استعمل في هذا وهذا، تمام. فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر؟ أنتم ادعيتم أن الأسد هو الحيوان المفترس، وذكرتم أن المجاز هو في الرجل الذي يذاكر، أعطني دليل على أن استعماله في الأسد حقيقة سبق استعماله في الرجل الذي يذكر. أعطني دليل من ناحية اللغة ومن ناحية استعمال العرب له التي نزل بها لأنها طبعا ما ينطبق أنه يسلى به في أمر اللغة ينطبق أن يسلى في أمر الشرع لأن اللغة نزلت لغة العرب. هو استعمل هنا واستعمل هنا. قلت وجوده في الحيال المفترس حقيقة واستعماله في الرجل الذي يذاكر دروسه مجاز. أعطني دليلا على أن المعنى الثاني جاء متأخرا على المعنى الأول. ومن أين لك ذلك؟ ولو ادعى آخر أن الأمر بالعكس كان الدعوة من جنس دعواكم. وسيأتي الكلام على الإطلاق والتقييد الذي هو حقيقة ما تفرقون به وأنه لا يفيدكم شيئا البتة. طبعا يقول هو أنهم يدعون لحقيقة التقييد. أنا لما أقول يذاكر فهذا قيد أخرجه من الحيوان المفترس إلى رجل. هو سيأتي أو قريبا سيأتي الكلام عليها. الوجه التاسع أن هذا يتضمن التفريق بين المتماثلين. فإن اللفظ إذا أفهم هذا المعنى تارة وهذا تارة فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر وأنه عند فهم أحدهما يكون مستعملا في غير موضع له تحكم المحض وتفريق بين المتماثلين. الوجه العاشر أن هذا تقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح. ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غيره حقيقة. وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له وذاك يدعي أن هذا موضوعه وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق يتميز به أحد النوعين عن الآخر. فإن الفرق إلا في نفس اللفظ وإما في المعنى وكلاهما منتفي قطعا. وأن انتفاء الفرق اللفظي فظاهر فإن اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميته مجازا واحد. وأما الفرق المعنوي فمنتفي أيضا إذ ليس بين المعنيين من الفرق ما يدل على أنه يوضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من وجوه الدلالة. ولهذا لما تفطن بعض الفضلاء لذلك قال إنما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص أهل اللغة على أن هذا حقيقة وأن هذا مجاز. يعني بدأ يرجع يقول أجل نرجع لأهل اللغة. أهل اللغة إذا قالوا هذا اللفظ حقيقة هنا مجاز هنا أخذ ربي كلامهم. ولهذا سمهم تأدب معهم ابن القيم فقال إيش الفضلاء قال إن بعضهم قال لا يا أخوانا بلاش من المعركة دي نرجع على أهل اللغة. إذا قالوا أهل اللغة هذا اللفظ حقيقة هنا مجاز هنا قبلنا إذا قالوا مرجبة نفر. طيب قال فإن أراد بأهل اللغة العرب العاربة الذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيها ما أقرأه لا تعتقد فلم ينص أحد منهم بت على ذلك. يعني كان يقول كلام هؤلاء الفضلاء مقبول إلى حد ما. طيب زين ممكن تقول إذا قالوا أهل اللغة هذا اللفظ حقيقة هنا مجازا هنا سلمنا لأن اللغة هذا الاختصاص. إذا أهل اللغة رفضوا هذا الأمر رفضنا بس مع سلمنا بهذا الأمر ومن هؤلاء الفضلاء نقبل هذا الكلام. طيب خلونا الآن نأخذ كلامه أو نطبقه. إن أردت بأهل اللغة العرب العاربة الذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيها ولاحظ ليش قلنا نقلت عنهم. تذكر في أول الدرس من الأئمة أئمة اللغة مثل الخليل والسيبويه وغيره والفره وغيره والأصمعي الذين نقلوا إلينا إيش لغة العرب الفصحى القحش التي لم تدخلها العجمة. قال إن أخذنا بكرم هؤلاء الفضلاء كنا نرجع للعرب. إن كنت تقصد أهل العرب العاربة الذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيها فلم ينص أحد منهم بتت على ذلك. يعني ما يعرف في لغة العرب الفصحى شيء اسمه حقيقة ومجاز أبدا وإنما ألف وله معنى ما عندهم شيء اسمه حقيقة ومجاز. وإن أراد من نقل عنهم الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل والفراء وأمثاله فيش فكذلك ما يوجد هذه كلام الخليل، هذا الكتاب موجود وسيبويه، وهذا الكتاب مطبوع موجود، وكتابات الأسماء موجودة، ما فيها ما يشير إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وإن أراد المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزمخشري وأبي علي وأمثالهم، فهذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب. إن هذه اصطلاحات المتأخرين تأثر بفكر المعتزلة، والمعتزلة تأثر بمنطق اليونان، هي واحدة مركب على واحدة. المعتزلة جاب هذا الكلام منين؟ لما ترجمت كتب اليونان، واليونان لغة لغة العجمة ولغة غير لغتنا، ولا شرفها الله بما شرف به لغة العرب لما أنزل هذا الوحي بلغة العرب. فهذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب ولا عن نقلة اللغة أنهم نقلوه عن العرب. وحينئذ فتعود المطالبة لهم بالفرق المضطرد المنعكس بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازا، وسنذكر إن شاء الله تعالى فروقهم ونبطلها. إذن الشيخ رحمه الله كما تلاحظون حفظكم الله، يعني علشان يثبت التحدي أنه لا يوجد في كلام العرب العاربة الذين نقلت إلينا أساليبهم وكلماتهم والذين نزل الوحي بكلامهم، لم ينقل شفاها ويعرف في لغتهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هم ماتوا وانقرضوا، لكن نقلت إلينا، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، أنه وجد من هيئه الله ليجمع كلام العرب ويدونه. ولهذا تجد نحن الآن من أبناء العرب أن فيها ألفاظ لازم نرجع إلى القواميس. ليه؟ لبعدنا ولعجبتنا، العجمة دخلت في ألسنتها كلنا. من أجل منا ومنهم شيخ من اللي يتكلم الآن، كلامه كله مكسر. حتى من الطرائف اللي بعض الإخوان هم ندرس في الجامعة، كان أحد أساتذتنا الله يذكره بالخير، فجيت بيته كسرت فيه، فقال يا أخي محمد أخشى يعني أخشى يوم القيامة يبعث الشعراء بصعيد واحد ويطالب محاكمة أمام الله لأنك هلهلت بضاعته في تكسير بيت الشعر. الله يرحم حالنا. يعني الآن شوف العلماء اللي في عصر الشافعي يقولون ما بعد الشافعي ما يحتج به، وأنت لو سألت على العلماء ولغتهم وحتى الناس الذين ما بعد الشافعي 100 سنة لو وجدت الفرق بين السماء والأرض، ومع هؤلاء أولئك الأخيار كان من عليا بلغة العرب يقول بعد الشافعي ما عاد وقف الاحتجاج. إن نحتاج تعال كتاب سبوه موجود في لغة العرب، كتاب الخليل في لغة العرب، الأصمعي جمع، الأصمعي ما شاء الله رحالة جمع لغة العرب ويدون كلامهم ويدون كلامهم. فالحمد لله وإن ابتلينا بدخول العجلة علينا، لكن هذه اللغة مدلل وموجودة، والحمد لله الذي جعل هذا القرآن وهذه السنة باللغة العربية الفصحى. فما يفهمه الناس الآن من اللغة هو بفضل الله أولا، ثم بفضل الوحيين، يعني هي اللي جاءت بهذه الأساليب. خذ مثال كنت أتناقش مع بعض الأخوان، نحن في بلدنا في المنطقة الجنوبية إذا رأوا إنسان كبير في السن متهالك قالوا فلان حريضة، فهو في دعوين قال راح يبنين جبت هذه لا عجمية ولا ركان، راح يقرأ في الصورة حتى تكون حرضة، حتى تكون حرضة. فلا هذه لفظة واحدة. فيقول الشيخ رحمه الله إن هذا ما فعلته في تقسيم اللغة إلى حق ومجاز لم يوجد في القرون المفضلة، ولا حمله الصحابة، ولا حمل التابعون، ولا تابع التابعين، ولا الأئمة المتبوعين، ولا أئمة الدين. جاء بعضكم فقال نرجع إلى أهل اللغة، إن قالوا أهل اللغة هي لغة مجاز أي حقيقة مجاز أخذنا به، وين رفض أهل اللغة؟ رفضنا. كلام طيب معقول نتجارى مع المخالف ما لا تريد أهل اللغة. إن كنت تريد العرب العاربة فكلامهم موجود ما يعرف أصلا، وإن أردت من نقل عنهم من أئمة المسلمين اللي ذكرناهم كالخليل والسيب والمراء
هذه كتب مطبوعة افتحها ولم تجد فيها شيء اسمه حقيقة بكلا مجاز بكذا، يستحيل. هذه موجودة أمامك الآن. وإنما رجع الكلام إلى أي شيء؟ إلى أنه اصطلاح مولد من لسان أعجمي غير عربي. إنما التأثير الفكري الذي تركته الثقافة الأوروبية الإغريقية اليونانية على اللسان العربي، وأوجد من الفتن فكرة خلق القرآن، وأوجد من الفتن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وأوجد من الفتن ضرب آيات الله ببعضها البعض، وأوجد من الفتن تكذيب آيات الله، وأوجد من الفتن رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أني التقيت بالمحقق وأنه ناقش أحد علماء المغرب الكبار، كبار في علمه لكن في العقيدة صبه العفو والعافية من حرف، فساق له حديث اليهودي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. يا محمد كيف ومقيامة إذا جاء والأرض على هذه والسماء على هذه، ثم هزهن وقال أنا الملك الجبار. قال الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه فضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا له. فليش يقول هذا للأخ الحسن العلوي؟ يقول لا، يضحك من سخف عقل اليهود لديه مجسمة. قال لا، أنت أدرى بمدر ولا حديث من ابن مسعود؟ أحيانا ابن مسعود يقول واحد تصديقا له، ما قلت بكلام ابن مسعود عرض الحاضر، أخذ كلامك أنت. فهذا والعياذ بالله من الزيغ والضلال. فبصمات الثقافة الإفرنجية سواء القديمة ولا الحديثة هي أخطر ما منيت به الأمة وضربت في مقتلها. شوف الثقافة الإفرنجية السابقة اللي جابت الجوهر والعرض والجائز والممكن، هي اللي أثرت هذه المشاكل الضخمة في كتب التفسير، في كتب اللغة، في كتب الأدب، في كتب البلاغة، في الفرق التي ظلت وانحرفت. والثقافة الإفرنجية المعاصرة الآن هي اللي جاءت بالإلحاد وجاءت بالشيوعية وجاءت بغيرها من الأفكار الضالة، هي التي حذرنا منها الله تبارك وتعالى أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهي التي قال حضر صقلية لما أرسل المأمون يطلب من حاكم صقلية إرسال كتب اليونان، قال أرسلها أيها الملك لهم، فوالله ما دخلت هذه الكتب في أمة إلا أفسدت عقيدتها. وقد صدق هذا الرجل في هذا الكلام. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونقف عند نهاية الوجه العاشر. يصير درسنا القادم إن شاء الله يبدأ من الوجه الحادي عشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم. لا علم لي، لكن الذي أعلمه أن من أوثق هذه الفائدة استخدام بعض مشايخنا السؤال يسأل الأخ عبد الرحمن عن ابن فارس. ما عندي
مرجع اللغة، قال مثلا العين والقاف والدال
تدور حرف كذا وكذا وكذا وعدد المعاني. لا، ثم يدل على انه لا حقائق تختص بمعنى من المعاني، وتنتفي عن غيره او تكون خاصيه. الا مخترعها للبلد اصطلحوا على شيء صار سموه حقيقه عندنا، لكنها بشرعه على الوجه الاول القران ليست هي الحقيقه.
اعلم
ان
لا ادعي شيء لا اعلمه، انا لم اقرا عن ابن فارس في عهد قريب، لكن يعني أئمة اللغة الذين أوثق فيهم من ناحية هذه القضية هي ما أشار إلى الشيخ. وأما من ناحية المتأخرين فأنقل فائدة من أحد مشايخنا، وهو أن الأزهري رحمه الله كتابه على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا يعني مثلا لسان العرب لابن منظور، لسان العرب لابن منظور على جلالة قدره لكن مملوء بكلام الأشاعرة إلى الأذن وتأويلات الأشياء والقول بالمجازر. لكن الأزهري صاحب تهذيب اللغة لم يدون في كتابه إلا ما يخدم
أو جاءت المعاني اللي فيها الخلاف لا يذكر إلا ما يختم معتقدها للصلاة والجماعة، فهو مأمون من هذه الناحية. أما العلماء المتقدمين فالآن مرة معكم، أما من المتأخرين ما يحضر لي الآن إلا الأزهري.
لكن تقسيم ما يدل على
أن المسألة ما أستطيع أن أتكلم فيه حتى أقرأه، وأنا استطعت جزاك الله خير أنك تلخصه لنا وتأتي لنا ملخص في الدرس القادم ونستفيد منها جميعا، فالعلم يرحم بين أهله أو تجيب الكتاب. طيب جزاك الله خير، كن أفضل. أنه ينبغي أن لا يمنعك الإنسان في بصائر العلم، ولا تستحي أن تقول